أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذن الكلام اليوم في النفسية والعينية والتعيينية، هل إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية والعينية والتعيينية أم لا؟ اليوم عندنا بعض الزيادات في هذا البحث، بعض الزيادات. هل إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية والعينية والتعيينية أم لا؟ طيب، لا شك في أن عدم تقيد صيغة الأمر بكونه مقدمة لغيره يقتضي الإطلاق، نيح؟ أي أن الأصل يقتضي أن الأمر هو نفسي لا غيري، لأن كونه غيريا فيه تقيد زائد ينفى بالإطلاق المقامي وبالأصل العقلي والنقلي. فلو شككت في كون شيء نفسيا أو غيريا لأجل أمر فلاني، فالتقيد بكونه لأجل أمر آخر فلاني هو قيد زائد. التفتوا لي شوي. امبارح عملنا هيدا الدرس بطريقة ثانية بخلاف الدرس السابق، امبارح عملناه بطريقة ثانية وكتبناه وبنعرضه هلا لخدمتكم. لو حصل عندنا شك بين كون الحكم هكذا إذا وجب شيء فتوضأ، وبين كون الحكم توضأ يعني مطلقا سواء وجب شيء أو لا، ماذا كنت فاعلا؟ ألا ترى نفسك أنك تنفي القيد الزائد بالإطلاق المقامي وبأصالة البراءة وقاعدتها؟ إذن أنا استدليت على النفسية في هذا الفرع الأول بالإطلاق المقامي وبالأصل العقلي والنقلي. هذه الأدلة الثلاثة. طبيعي أنت تعلم أن الإطلاق المقامي هو وارد على البراءة العقلية والنقلية، هذا واضح، بس بنحو التسامح يعني هلا بتلي أنه ما مشكلة إذا الواحد مثلا شك في وجود الإطلاق المقامي فإنه يجري البراءة هلا بتلي العقلية والنقلية، ما مشكلة هلا واضحة هذه كلياتها حكيناها كثير في السابق. ألا ترى نفسك أنك تنفي القيد الزائد بالإطلاق المقامي وبأصالة البراءة وقاعدتها ليثبت بالتالي عدم التقيد؟ مثال ذلك، لو قال لك المولى توضأ ولم يقيد هذا الأمر بوجوب الصلاة، أي لم يقل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فماذا تفهم منها؟ ألا تفهم منها أن الوضوء واجب نفسي؟ مظبوط. فأنت تلقائيا سوف تقول لو كان الأمر غيريا لقيد الوضوء بوجوب الصلاة، أي لذكر غاية الوضوء ولربط المقدمة بغايتها، فحينما لم يقيد الوضوء بالصلاة صار الوضوء واجبا مطلقا، أي سواء أردنا أن نصلي أم لا. لذلك نحن استدللنا على كون الأمر يفيد النفسية بالإطلاق المقامي وبالأصل العقلي والنقلي. طيب، هذا كان يعني هذه كانت الأدلة الأولى، الأدلة الثلاثة على النفسية. طيب، وكذا الأمر فيما لو شككنا في كون المأمور به عينيا على الشخص أو كفائيا. عينيا على شخص كالصلاة والصيام، أو كفائيا كوجوب دفن الميت والصلاة عليه. فإن العقلاء يرون أن الأصل في الطلب أن يكون عينيا، صلي توضأ، إذ لو كان كفائيا لذكره المتكلم الحكيم ولقال أنت أو غيرك، فعدم الذكر كفاية الغير كاف في إثبات الوجوب العيني عليك بالإطلاق المقامي. مثلا لو فرضنا أن المولى تعالى قال توضأ أو صلي أو حج، ما قال أنت أو غيرك أو واحد منكم مثلا من الضيعة، ما قال هيك، صلي معناته أنت صلي. فنحن استدللنا بالدليل الأول بالإطلاق المقامي. الدليل الثاني على العينية، يعني لننفي الكفائية، لك أن تستدل بالإطلاق الأحوالي أيضا، وذلك بأن تقول يجب عليك الشيء الفلاني على أي حال، سواء فعل الفعل غيرك أيضا أم لا. على أي حال يجب الشيء الفلاني عليك، على أي حال. فنحن استدللنا أيضا بالإطلاق الأحوالي لنفي الكفائية. على كل، لو ترددت بين كون الأمر حجة أو حجة أنت أو غيرك، سمع، فقد قيل عدم التقييد يفيد العينية، مظبوط. أقول هذا التوجه وإن كان لا بأس به وهو محل بحثنا، لكن الأفضل هو التوجه نحو إجراء أصالة الاشتغال العقلية يلي هو الدليل الثالث. انت فتلي كيف صاروا شيخ؟ صار عندنا ثلاثة أدلة على أصالة العينية ونفي الكفائية،
أطلاق الأحوال و
أصالة الاشتغال العقلية. براو عليك. لعل الأفضل هو التوجه نحو إجراء أصالة الاشتغال العقلية فإنها أوضح، بمعنى أنك إن احتملت كفاية أن يقوم غيرك بالحج نيابة عنك، إن احتملت الكفاية أن يعني كفاية أن يقوم غيرك بالحج نيابة عنك، فإن قيام غيرك بهذا الحج بدلا عنك بما أنه غير معلوم الكفاية، فلا شك في جريان أصالة الاشتغال حينئذ. مزبوط الحكي، لأنه شك في سقوط المكلف به، لكن إجراؤنا لأصالة الاشتغال يسحب البحث من هنا إلى مبحث الأصول العملية. طيب هيدي صار عندنا هون ثلاث أدلة أيضا على أصالة العينية ونفي الكفائية. هيدي الأدلة قديش؟
مقامي وأحوالي والاشتغال.
ممتاز.
ما يختلف حسب المثال يا مولانا.
لا لا، كيف ما جبت؟ صلي أو صلي أنت أو غيرك، حج أو حجة أنت أو غيرك، جاهد أو جاهد أنت أو غيرك.
نفس الشيء.
ايه كل واحد
صلي الميت انت او غيره، هاي المسألة.
ايه مظبوط. المهم وكذا الامر تماما في التردد بين التعيينية والتخييرية. فصيغة الامر حجة لا تفيد اكثر من وجوب الحج ولا تفيد التعيينية.
شكلهم
يصلي
يعني
نفس حج. ايه
كمثال
بس. ايه طبعا كمثال. يلا. وكذا الامر تماما في التردد بين التعيينية والتخييرية. فصيغة الامر حجة لا تفيد اكثر من وجوب الحج ولا تفيد التعيينية، لكن من خلال عدم ذكر بدائل أخرى في روايات صحيحة يفهم الإنسان من عدم ذكر البديل يفهم وجوب الحج على أي حال، أي سواء صام أو أطعم أو لا. ويسمى هذا الإطلاق الإطلاق الأحوالي، يعني مثلا لو فرضنا أنه إجاك كلمة حج برواية حج، انت حصل عندك شك، طيب انا اذا صمت مثلا شهر شهرين ما بيسقط عني وجوب الحج؟ اذا اطعمت مساكين هلا قال لي 10 الى 60 الى 100 ما بيسقط عني وجوب الحج؟ ما بيسقط عني؟ اذا حصل عندك شك بنقول لا، حجه على اي حال سواء صمت او اطعمت او لا. فالدليل الاول والاطلاق الاحوالي على الشو التعيينية ونفي التخييرية. براو عليك. الدليل الآخر على التعيينية
ونفس الشيء.
الدليل الآخر على التعيينية لو كان له عدل لقال لنا المتكلم الحكيم حجة أو صم أو أطعم، لكنه قال فقط حجة. وظاهر عدم ذكر البدائل، ظاهر عدم ذكر البدائل التعيين، أي حجة سواء أطعمت أو صمت أو لا. ويسمى هذا الإطلاق الإطلاق المقامي، هذا غير الإطلاق الأحوالي. يعني اثنيناتهم الدليلان يفيدان التعييرية. لو كان مثلا عنده التخييرية، التخيير بين الحج والصيام والإطعام مثلا، لقال ذلك. بما أنه لم يذكر البدائل فالأصل التعييرية، نتمسك بالإطلاق المقامي. الدليل الثالث على أصالة التعيينية ونفي التخييرية، الدليل الثالث، لو قال لك المولى مثلا أعتق، واحتملت كفاية الإطعام بدل الإعتاق، فحينئذ إن أطعمت فسوف تشك بحسب الفرض في كفاية ذلك عن العتق، مظبوط؟ ولذلك تجري أصالة الإشغال العقلية. براو عليك، تجري أصالة الإشغال العقلية لا محالة، لأنه شك في سقوط المكلف به. يعني إذا أنت اليوم أطعمت ولم تعتق، طيب الرواية صحيحة وردي أعتق، الرواية ضعيفة وردي أطعم. إذا أنت أطعمت بناء على الرواية الضعيفة ولم تعتق بناء على الرواية الصحيحة، طيب يحصل عندك شك، هل يسقط التكليف أم لا؟ فتجري أسرار الإشغال العقلية، لأنه شك في سقوط المكلف به. وهذا الدليل هو دليل أصالة الإشغال. لكن هذا الدليل الثالث كما قلنا قبل قليل خارج عن بحثنا الذي هو معرفة مفاد صيغة الأمر. هذا الدليل الثالث. خلاصة كل البحث هي هذه الكلمة، قال العلماء بجريان الإطلاق اللفظي، أي إطلاق صيغة الأمر صلي حج أعتق، أو الإطلاق الأحوالي يعني مثلا حج على أي حال، أو الإطلاق المقامي لو كان هناك بدائل مثلا أو بنحو الكفائية لذكر المولى لنا ذلك، لو كان بنحو الغيرية لذكر المولى لنا ذلك، أو أصالة الاشتغال إذا ورد بالرواية صحيحة أعتق وفي رواية ضعيفة أطعم، إذن نحن أطعمنا. طبعا هون يحصل عندنا شك في سقوط المكلف به. أحسنت. فقال العلماء بجرين الإطلاق اللفظي أو الأحوالي أو المقامي أو أصالة الاشتغال لدفع احتمال الغيرية أو الكفائية أو التخييرية. براو عليك، هيدي القصة. الأمر الثالث وقوع الأمر عقيب الحظر. قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقال عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد. طيب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الأولى قبل الإحلال لا يجوز الاصطياد. نعم إذا حللتم فاصطادوا. ومعنى الآية الثانية في الأشهر الحرم لا تقاتلوا المشركين ولا تقتلوهم. نعم إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم. طيب، فهنا لاحظت ورود بعض الأوامر في سياق الحظر، لأنه أصل الكلام قبل الإحلال لا تصطادوا.
يعني عندك أنت هون لأنك في حظر عليك.
أحسن، براو عليك. أحسن، قبل الإحلال يعني عند الإحرام لا تصطادوا، يحرم الصيد. بعد الإحلال لك أن تصطاد. وإذا حللتم فاصطادوا. أها، أحسن. والسؤال هو هل وقوع صيغة الأمر بعد الحظر يفيد الطلب أو الإباحة أو الإجمال؟ هذا هو السؤال.
طلب لا، إباحة.
أها، أستبعد، كتبت هيك، أستبعد وجود جواب على هذا السؤال، لأن المسألة استظهارية بحتة، أي أن المسألة صغروية، فعلينا أن ننظر إلى كل مورد لنستظهر المعنى المراد.
مثل السلاح هو اللي باعها الغدا.
اها فمثلا في آية وإذا حللتم فاصطادوا معناها والله العالم وإذا حللتم فاصطادوا إن شئتم، فلا مانع من ذلك، بمعنى أنها تفيد في هكذا السياق الإباحة والترخيص. أما في الآية الثانية فالظاهر أنها تفيد الوجوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد، قتالهم وقتلهم واجب. هلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب إن الله غفور رحيم. يظهر من سياق هذه الآية أنها فاقتلوا المشركين أنها تفيد الوجوب مش تفيد الترخيص. ليش؟ يقول العلماء بدليل حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد، معناته هذا يفيد الوجوب. طيب أما في الآية الثانية فالظاهر أنها تفيد الوجوبة شايف؟ طيب ومثلها قول الطبيب للأم لا تعطي ولدك الدواء الفلاني، أظن لا تعطي للأنثى بيكون بالياء مش بالكسرة، لا تعطي ولدك الدواء الفلاني إذا كان مصابا بالضغط، فإذا لم يكن مصابا بالضغط فأعطيه إياه، فإن الأمة تستفيد هنا معنى الوجوب مش معنى الترخيص لأنه هذا دواء. فإذا ما فيك تعطي قاعدة أنت إنه والله الأمر إذا جاء عقيب الحظري فإنه دائما يفيد الترخيص، هنا في الآية يفيد الوجوب وفي قول الطبيب للأم أيضا يفيد الوجوب. طيب مثال آخر، وأما قول الطبيب للمصاب بقرحة المعدة مثلا لا تشرب الشاي والقهوة على الريق فإذا أكلت فاشربهما، فهنا قوله فاشربهما لا يعني الوجوب مش يعني عم بيشبع عليك، وإنما هو مجمل فقد يريد الطبيب من كلامي هذا إفادة معنى يجوز شربهما، وقد يريد إفادة معنى يستحب شربهما للتنشيط مثلا.
بس عرضيك في مشكلة
أها. فإذا
لا يشعر يفهم منها أنه رفع الأذى عنه.
أها أنا أقصد الكلام التالي أنه مش دايما انتبه لي إذا جاء التحريم ثم جاء الأمر بعد التحريم أنه يفيد الترخيص، لا قد يفيد الترخيص وقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب، أنه لا شيخ إذا تروقت شرب قهوة وشاي. طيب إذا سألت الحكيم قلت له طيب يا حكيم أنت قصدك هون فاشرب الشاي والقهوة بنحو الترخيص أو بنحو الاستحباب، ممكن يقول لك والله بنحو الاستحباب، بتقول له لماذا؟ بقول لك يا أخي فنجان قهوة بعد ما تتروق أو فنجان الشاي بعد التربيئة مثلا يا اخي منيح، يعني ممكن كذا بفيدك بكذا وكذا.
هو بفيد
المهم هلا، فممكن يكون يقصد هو الاستحباب.
حلو شو بيحط الاستحباب يعني؟
اها لا يعني استحباب بالتعبير الطبي انت قولوا بتعبير اخر. طيب
استحباب الدكتور
ايه. اذا لا يمكن اعطاء قاعدة عامة، ولذلك نقول بان صيغة الامر الواردة عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظري لا تفيد الجواز دائما، وإنما يختلف المعنى بحسب اختلاف مادة الحكم. واضح؟ طيب درس غدا إن شاء الله، كمان كعادتنا في كل درس حتى ما تقلي إنه على بكرة إنه أنتم أنا على طول بقول هذي بشكل دائم كل درس هيك. الأمر الرابع درس غد إن شاء الله، هل تفيد صيغة الأمر كفاية الامتثال مرة أو يجب التكرار؟
بمعنى حسب الأمر.
طيب كخلاصة خلاصة الدرس الآتي إن شاء الله، لا شك ولا خلاف في أن صيغة الأمر لا تفيد المرة ولا التكرار، وإنما هيئة ائتي بالصلاة مثلا أو أفعل، صيغة ائتي أو أفعل تفيد وجوب إيجاد الطبيعة لا أكثر، والطبيعة توجد بالفرد الأول، مش هيك؟ والطبيعة توجد بالفرد الأول. فإذا أمرنا المولى بالصلاة مثلا فإن العقل يكتفي بالصلاة الأولى، مظبوط؟ وذلك لأن طبيعة المأمورة بها توجد بالفرد الأول، مظبوط؟
يعني إذن ما الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر
ثلاثة بتفيد،
بعمل بس ثلاث مرات
إيه بحسب
ثلاث مرات
إيه، لولا الروايات ولولا الإجماعات ولولا
الإسلام
إيه، برافو عليك، لولا الآيات لولا الروايات لولا التواترات لولا التسالمات والإجماعات من اللي يكفي ثلاثة ركعتين ركعتين ركعتين، بس ما في تسالمات وفي تواترات وفي ما شاء الله، هذه من ضروريات الدين. بس غض النظر عن كل التسالمات كل الإجماعات كل الروايات بقول لك نعم ركعتين ركعتين ركعتين، مظبوط. والطبيعة توجد بالفرد الأول، فإذا أمرنا المولى بالصلاة مثلا فإن العقل يكتفي بالصلاة الأولى. إذا الله تعالى قال لك صلي، أمد يعني حملت حالي توضيت وصليت ركعتين، كيف؟ صلي صلي صلينا، ما قلت لي صلاتين أو عشرة أو مية. وذلك لأن طبيعة المأمور بها توجد بالفرد الأول، فإذا صيغة الأمر لا تفيد المرة ولا التكرار، وإنما تفيد وجوب إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد قهرا بالفرد الأول، والحمد لله رب العالمين.